بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. زيارة الإمام جعفر الصادق عليه السلام. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حق الإمام على الأمة ومن تمام الوفاء بالعهد له زيارته كما نصت على ذلك الأحاديث الشريفة، وها نحن نتوجه بقلوبنا إلى المدينة المنورة، إلى مقبرة بقيع الغرقد، متقربين إلى الله عز وجل بالسلام والزيارة على مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ناشر سنة وعلوم جده سيد المرسلين حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا أهل التقوى والحجة على أهل الدنيا، السلام عليك أيها القائم في البرية بالقسط، السلام عليك يا أهل الصفوة، السلام عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. أشهد أنك قد بلغت ونصحت وصبرت في ذات الله، وأشهد أنك كذبت وأسيء إليك فغفرت، وأشهد أنك من الأئمة الراشدين المهتدين، وأن طاعتك مفروضة، وأن قولك الصدق، وأنك دعوت فلم تجب، وأمرت فلم تطع، وأنك من دعائم الدين وأركان الأرض لم تزال بعين الله ينسخكم من أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام المطهرات، لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء، ولم تشرك فيكم فتن الأهواء. طبت يا مولاي وطاب منبتك، من بك علينا ديان الدين، فجعلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وجعل صلاتنا عليك وعلى آل جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا، إذ اختاركم الله لنا وطيب خلقنا بما من علينا من ولايتكم، وكنا عنده مسمين بعلمكم معترفين بتصديقنا إياكم. مولاي، وهذا مقام من أسرف وأخطأ واستكان وأقر بما جنى ورجى بمقامه الخلاص، وأن يستنقذه بكم مستنقذ الهلك من الرداء. فكن لي يا مولاي شفيعا، فقد رغبت إليكم إذ رغب عنكم أهل الدنيا واتخذوا آيات الله هزوا واستكبروا عنها. السلام عليك أيها الإمام الصادق، السلام عليك أيها الوصي الناطق، السلام عليك أيها السنام الأعظم، السلام عليك أيها الصراط الأقوم، السلام عليك يا مصباح الظلمات، السلام عليك يا دافع المعضلات، السلام عليك يا مفتاح الخيرات، السلام عليك يا معدن البركات، السلام عليك يا صاحب الحجج والدلالات، السلام عليك يا صاحب البراهين الواضحات، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك يا ناشر حكم الله، السلام عليك يا عميد الصادقين، السلام عليك يا زعيم الصادقين الصالحين، السلام عليك يا كهف المؤمنين، السلام عليك يا سكن الطائعين. أشهد يا مولاي أنك علم الهدى والعروة الوثقى وشمس الضحى وبحر الندى وكهف الورى والمثل الأعلى، صلى الله على روحك وبدنك يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي وأبا موالي، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شهيد دار الفناء وزعيم دار البقاء، إنا خالصتك ومواليك ونعترف بأولاك وأخراك، فاشفع لنا إلى مشفعك الله تعالى ربنا وربك، فما خاب عبد قصد بك ربه وأتعب قلبه وهجر فيك أهله وصحبه واتخذ وليه وحسبه. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق، خازن العلم، الداعي إليك بالحق، النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. اللهم وصل على الإمام الهادي وصي الأوصياء ووارث علم الأنبياء عالم الدين والناطق بالحق اليقين وأبي المساكين جعفر بن محمد الصادق الأمين. اللهم فصل عليه كما عبدك مخلصا وأطاعك مخلصا مجتهدا، واجزه عن إحياء سنتك وإقامة فرائضك خير جزاء المتقين وأفضل ثواب الصالحين، وخصه منا بالسلام، واردد علينا منه السلام، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. رتلنا لكم من زيارة الإمام الهمام جعفر الصادق عليه السلام، نسألكم الدعاء.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك، وأنا ضيفك فيه وجارك، فأضفني يا مولاي وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم، وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما، وأنا أسألك إن صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي. فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولايتي آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد حمد الشاكرين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم وأنتم على مائدة القرآن الكريم وتفسير آية أخرى منه في برنامجكم نهج الحياة. نواصل في هذه الحلقة أيها الأكارم تفسير آيات سورة الشورى المباركة، نستهل البرنامج بتلاوة الآية السابعة، فلنستمع خاشعين.
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير.
أيها الأكارم، المراد من أم القرى في هذه الآية وبحسب ما ورد في الروايات هي مكة المكرمة، وورد في بعض الروايات أن منطقة الكعبة كانت أول منطقة ظهرت من تحت الماء، ولذا تسمى أم القرى. ومن أسماء يوم القيامة يوم الجمع، فهو الذي يجمع فيه الناس جميعا، وتجمع فيه الروح إلى الجسم، ويجمع فيه العمل مع الإنسان، والظالم مع المظلوم، والثواب والعقاب مع مستحقهما. فما تعلمناه من هذه الآية أولا، كما كانت بعثة الرسل السابقين بلغة قومهم، فكذلك كان نزول القرآن بلغة العرب. ثانيا، الغرض الأساس من الوحي الإلهي إنذار الناس. وثالثا، يوم القيامة مع كونه يوم الجمع هو يوم الفصل والتفريق أيضا، لقوله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ننصت أياكم إلى تلاوة الآيتين الثامنة والتاسعة من سورة الشورى المباركة.
ولو شاء الله لجعلهم أمة والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
تبين لنا هاتان الآيتان أيها الأكارم بما أن الله تعالى حكيم فكل فعل يصدر منه يصدر عن حكمة، وإن لم يتمكن الإنسان من معرفة وجه الحكمة فيه وعليه، فمتى ما ورد في القرآن الكريم يعز من يشاء ويذل من يشاء، فالمراد منه أن الله يعز قوما عن طريق الإيمان والعمل الصالح حيث يجعلهم في مسير رحمته وهدايته، ومتى ما أراد أن يذل قوما أبعدهم عن طريق السعادة بسبب كفرهم وضلالهم وعنادهم ونفاقهم. ما نتعلمه من هاتين الآيتين هو أولا جرت سنة الله على أن يكون الإنسان حرا لكي يختار بنفسه السبيل الذي يريده، وإلا فإن الله تعالى قادر على إجبار الناس على الهدى والحق. ثانيا المنحرفون عن طريق الحق يظلمون أنفسهم في الحقيقة. ثالثا الإيمان بغير الله عز وجل أمر يوبخ عليه الإنسان ويؤنب. ورابعا كل ولاية لا تكون في ظل ولاية الله تعالى فهي باطلة وغير مشروعة. أما الآن إخوتنا الأكارم نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآية العاشرة من سورة الشورى المباركة.
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب.
تبين لنا هذه الآية الكريمة إخوتنا الأفاضل بأنه حيثما وجد الإنسان فلا بد من الاختلاف، وما دام الاختلاف موجودا فلا بد من الاحتكام للقانون الإلهي وللدين، إذن لا يمكن أن ندعي الاستغناء عن الدين. أما كلمة توكلت في هذه الآية فوردت بصيغة الماضي، وكلمة أنيب بصيغة المضارع، ولعل بالإمكان القول إن التوكل يقوم على الإيمان الثابت، ولكن الإنابة لازمة في كل يوم وفي كل لحظة. وأما كلمتا عليه وإليه تقدمتا على توكلت وأنيب، أي لا تتوكل على غيره ولا ترجع إلى غيره سبحانه وتعالى شأنه. وبهذا أحبتنا المستمعين الأفاضل وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من حلقات برنامجكم نهج الحياة، فحتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التقى حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. يتحدث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن صفات المتقين، فيقول سلام الله تعالى عليه: ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. هذه هي الفضيلة الخامسة من فضائل المتقين، وهي فضيلة العدل في قوة السمع. ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. التقي أيها الإخوة والأخوات هو الإنسان الذي لا يشغل سمعه بشيء غير نافع. مثلا هو لا يشغل سمعه بالغناء، بما أن الغناء غير نافع وهو ضار، فإن التقي يتجاوز هذا الغناء مهما كانت لذائذه كبيرة. مثال آخر: إن التقي هو من لا يسمع علوما تضر بصاحبها كالعلوم التي تفيد في تكبير حجم الدنيا مع تقليل حجم الدين والمنفعة في الآخرة، فإنه يجتنب أحاديث أهل الدنيا. هناك جلسات تقام كسهرة أو بما يصطلح عليه بالصبحية أو ما شاكل، يبدأ الناس بالحديث عن بعض الناس يغتابونهم أو يسعون للفتنة بين الناس والنميمة وما شاكل ذلك. فالتقي من لا يشغل سمعه بهذه الأحاديث، فإنه إما أن ينهى هؤلاء عن ذكر الحرام، وإما أنه يغادرهم، فإن لم يستطع فإنه يشغل سمعه بشيء نافع ويجتنب الاستماع إلى هؤلاء. وكثيرة هي مجالس أهل الدنيا، فإذا يبتعد عن كل علم غير نافع ويقتصر السمع عند التقي على العلم النافع بمعنى أوضح، إن هناك من العلوم ما ينفع للدين والدنيا، وهناك من العلوم ما لا ينفع إلا للدنيا، فإن التقي يجتنب ما ينحصر نفعه للدنيا. أيها الإخوة والأخوات، أريد أن أختتم هذه الجملة بهذه النصيحة: إننا ندرس في الثانويات والجامعات وما شاكل ذلك من معاهد وغيرها، هل هذه العلوم نافعة أو لا؟ النتيجة: إن كانت هذه العلوم مما توصل إلى مصلحة المجتمع كما إلى مصلحة هذا الفرد ضمن خط رضا الله سبحانه وتعالى فهي نافعة، وإن لم تنفع إلا بخط معصية الله سبحانه فهي ليست نافعة، وعلينا أن نجتنبها مهما كانت الفائدة الدنيوية كبيرة مما سيحصل لو أننا التزمنا بهذه العلوم ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. ثم يقول أمير المؤمنين إمام المتقين عليه السلام: نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء. وهذه هي الفضيلة السادسة: لا يوجد يأس ولا بطر، في كل حال التقي ينزل في مقام الشكر لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، التقي إن كان في الرخاء فهو شاكر، وإن كان في البلاء والشدة فنفسه تطيب كما كانت قد طابت في الرخاء. فنفوس المتقين في البلاء والشدة كما هي نفوس المتقين في الرخاء والنعمة. السبب في ذلك أنهم لا يبالون بشدائد الدنيا ومصائبها، ما دام هؤلاء يقتنعون بمضمون هذا الكلام الذي يقول: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ما دام الله سبحانه وتعالى يرضى عن هذا العبد فلا فرق في أن يكون في حالة رخاء أو في حالة بلاء وشدة. نزلت أنفسهم منهم في البلاء، في الشدة، في الصعوبات كالتي نزلت في الرخاء، لأن الشدة في عين الله سبحانه، ولأن الرخاء في عين الله. فإن كان في شدة فيقول: هون ما نزل بي وهون ما نزل علي، أنه بعين الله سبحانه. لا يبالي التقي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه، أوقع في البلاء أو كان في الرخاء. المهم أن البلاء امتحان وأن الرخاء امتحان. بينما نجد بعض الناس إن عاشوا حالة الرخاء فإنهم يخرجون عن طاعة الله، فينفقون في الحلال والحرام ولا يبالون بفعل الحرام. ولماذا يبالون والدنيا بين أيديهم؟ وهناك أناس في الرخاء مؤمنون أتقياء يشكرون الله سبحانه ولا يفعلون الحرام. في المقابل هناك حالة بلاء وشدة. نرى البعض عندما يقعون في شدة يخرجون عن طاعة الله، يقول أحدهم: أنا فقير لذلك لا أريد أن أصلي، بما أن الله تعالى قد أوقعني في المصائب لا أريد أن أصوم، سأكذب، سأستمع إلى الغناء وما شاكل. هؤلاء أخرجهم البلاء عن طاعة الله سبحانه، لأن أهدافهم غير سليمة، ولأن تفكيرهم قاصر عن بلوغ الحقيقة وعن بلوغ الكمال. بينما التقي لا يبالي أكان في رخاء أم كان في بلاء، فكلاهما امتحان، وكلاهما سينحسر، سيزول البلاء ويبقى الحساب، وسيزول الرخاء ويبقى الحساب. وهناك أمام ملائكة الحساب وأمام الله سبحانه سنسأل: ماذا فعلتم في الرخاء؟ يا رب، عصيناك بسبب أنك جعلتنا أغنياء. يقال لكم: ذاك النبي سليمان عليه السلام كان غنيا، كان سلطانا كبيرا، ومع ذلك لم يخرجه رخاؤه عن طاعة الله. فإن قلت: يا رب، أوقعتنا في البلاء والشدة، فعصيناك من شدة البلاء وشدة المصاب، فيقال: ذاك أيوب عليه السلام لقد وقع في أكثر المصائب شدة، ومع ذلك صبر وبقي في طاعة الله سبحانه. فعلينا أن نتعلم من كل هؤلاء الأنبياء الصالحين، ومن نبينا صلى الله عليه وآله الذي لم يؤذى نبي كما أوذي صلى الله عليه وآله، أن نتعلم من أئمتنا عليهم الصلاة والسلام كيف نكون من الصابرين عندما يعترضنا البلاء، وكيف نكون من الشاكرين عندما نكون في الرخاء. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت توفيق الموسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاري الصباح بفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح واغرس اللهم بعظمتك في شربي جنان ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسعول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: المعاصي حمى الله، فمن رتع حولها يوشك أن يقع فيها. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يجسد صورة تمثيلية أو استعارية أو استدلالية، تعني أن الله تعالى رسم لما هو مباح وممنوع، أو رسم خطا أحمر ما بينهما، فإذا حام حول هذا الخط أو اقترب منه وتشهى ممارسة الممنوع وقع فيه، وهو المعصية. إذا نحن الآن أمام صورة معدولة أو انزياحية تعتمد عنصر التمثيل الفني تعبيرا عن واقع حي، هو أن من يحاول الاقتراب من سياج المعصية يقع أو يوشك في الدخول إلى المعصية. هذه هي دلالة الحديث، ولكن بلاغته تتطلب تحليلا لصورة الحمى والمرتع والوقوع في الرموز التي تضمنها الحديث، وهذا ما نبدأ به الآن. يتميز النص المتقدم ببلاغة فائقة من حيث الدقة التي انتظمتها، بحيث يستطيع القارئ للنص بأن يحلل الصورة ومن ثم يندهش لما يجد فيها من واقعية السلوك البشري في نيته لممارسة المعصية أو التفكير بها أو التشهي لها. وإليك عزيزي المستمع تحليل ذلك. قلنا الحمى هو بمثابة حد أو خط أحمر، ولكن التشبيه بالحمى أي الحد الممنوع تجاوزه أكثر دقة، بخاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الإمام عليه السلام استخدم كلمة أو عبارة فمن رتع حولها، حيث إن الرتع هو تناول الأكل أو الشرب في المكان الذي ترتع الحيوانات فيه. لذلك فإن النص عندما استخدم رتع يكون بذلك قد توكأ على جملة نكات بلاغية لها إثارتها ودهشتها. كيف ذلك؟ أولا، استخدم النص عبارة رتع حيث قلنا إن الحيوانات غالبا هي التي ترتع في المكان الخصب، وهذا يعني أن النص شبه الحائم على المعصية بالأنعام بنحو غير مباشر، وهذا هو أحد مبادئ البلاغة المدهشة. إنه يجعلك متداعيا بذهنك إلى الحيوان بالنسبة إلى من يتطلع إلى المعصية، هذا أولا. وأما ثانيا فإن صورة الحمى الذي يعني الحد الممنوع تجاوزه قد استخدمه النص للتدليل على أن لكل مرتع مثلا حما، أو أن لكل وحدة مكانية حدودا فاصلة، فمن اقترب من هذه الحدود وحاول الإفادة من المكان الممنوع دخوله وهو مرتع الحيوانات عندئذ يكاد يقع في ممارسة المعصية. فمثلا إن الله تعالى جعل محاولة النظر إلى المرأة الأجنبية المارة عليه كمن رتع حول الحمام، فإذا غض النظر عنها سلم، وإذا حاول النظر إليها أوشك بأن يقع في حبال الفتنة، وهكذا سائر المعاصي كما هو واضح. إذن أمكننا أيها الأفاضل أن نتبين مدى الدقة في الصورة المتقدمة، وهذا ما يقتادنا إلى أن نتحفظ من الوقوع في المعصية، بحيث يتعين علينا أن نحذر الاقتراب أو التفكير في ممارسة المقدمات التي تفضي إلى المعصية، كالمحادثة مع الجنس الآخر بدون ضرورة، أو محاولة الاستمتاع مثلا بالنظر إليها إلى آخره. من هنا نسأل تعالى أن يجنبنا الوقوع في المعصية وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: المعاصي حمى الله، فمن رتع حولها يوشك أن يقع فيها. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الشعار نردده لا إله إلا الله، نحيي بحلاه المولده لا إله إلا الله. هذا الشعار نردده لا إله إلا الله، نحيي بحلاه المولده لا إله إلا الله. عيد وتهالي فرحة وأماني، عيد وتهالي فرحة وأماني. هذا الشعار نردده لا إله إلا الله.
رب العرش أصدر أمر ميلادك،
ميلادك
دنيتنا فرحانة وزهت بعيادك،
بعيادك
طشت ورودي وهلهلت لمجادك،
لمجادك
بيك الإمامة تقررت وأولادك،
وأولادك
جعفر الصادق هالإسيم
لا إله إلا الله.
مساك العرش ظل من رسيم
لا إله إلا الله.
عيد وتهاني فرحة وأماني، عيد وتهاني فرحة وأماني.
هذا الشعار نردده لا إله إلا الله، نحيي بحلاه المولده لا إله إلا الله. هذا الشعار نردده
لا إله إلا الله،
نحيي
بحلاه
المولده لا إله إلا الله.
عيد وتهاني
فرحة وأماني، عيد وتهاني
تهاني
فرحة وأماني.
هذا الشعار نردده لا إله إلا الله.
علمك يا أبو الكاظم صبح منهجنا
منهجنا،
من نورك الساطع ظهر مذهبنا.